يا راغبا في كل علم نافع،
ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته، ومعه نطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي. أكاديمية زاد،
زاد أكاديمية ينبوعها صافي صافي ليروي غلة الظمآن. هذا كتاب الله روح قلوبنا، خير الدروس تعلم القرآن. بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
الحمد لله رب العالمين، أحمده سبحانه وتعالى حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. اللهم لك الحمد بالإسلام، ولك الحمد بالإيمان، ولك الحمد بالقرآن، ولك الحمد بالمال والصحة والمعافاة، لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. عز جاهك وتقدست أسماؤك، الصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وقدوتنا خاتم الأنبياء والمرسلين سيد ولد آدم أجمعين، محمد بن عبد الله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما ما شاء الله كان، ونعوذ بالله من حال أهل النار. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم ارزقنا الإخلاص والتوفيق والقبول والعون، إنك ولي ذلك والقادر عليه. ثم أما بعد، أيها الكرام، أيها المباركون، حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بكم، وعليكم سلام الله وبركاته. ونحن نلتقي معكم في هذا اللقاء المتجدد الذي نعيش وإياكم فيه مع كلام الله تبارك وتعالى، وذلك من خلال طرحنا لهذه المادة، مادة التفسير، التي نعيش وإياكم فيها مع سور قصار المفصل في الجزء 30 من كتاب الله تبارك وتعالى. لقاءنا بكم الليلة في هذا الوقت سيكون في الحديث عن سورة البينة، وأولا على المؤمن أن يلاحظ هذا المسمى الذي هو اختيار طائفة كبيرة من أهل التفسير، سورة البينة، الحجة الواضحة. وذاك يعني أن ديننا دين مبني على الحجج الواضحة البينة التي لا لبس فيها بفضل الله تبارك وعز وجل. تسمى بسورة البينة، تسمى بسورة لم يكن، تسمى بسورة البرية، وغير ذلك من الأسماء التي ذكرها أهل العلم لهذه السورة المباركة. هذه السورة على الصحيح، وهو اختيار عبد الله بن عباس، واختيار الإمام ابن كثير والإمام الألوسي وغيرهم من أهل العلم، أنها من السور المدنية. وقال الطائفة هي مكية، لكن الواضح من خلال السياق ومن خلال ما ورد من الأحاديث أنها من السور المدنية، أي التي نزلت بعد الهجرة النبوية على صاحبها أفضل صلاة وأتم تسليم. ومما يؤيد ذلك حديث الصحيحين، لما جاء النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إلى أبي ابن كعب، إلى هذا الصحابي الجليل المبارك، فأخبره أن جبريل عليه السلام أخبره أن الله تبارك وتعالى يأمر نبيه عليه الصلاة والسلام أن يقرأ هذه السورة، سورة لم يكن الذين كفروا، على أبي بن كعب. فقال أبي رضي الله عنه: أو سماني ربي هناك؟ قال: نعم. فبكى رضي الله عنه وأرضاه، وأسمعه عليه الصلاة والسلام هذه السورة المباركة. وهذا الحدث إنما كان في المدينة النبوية بعد الهجرة المباركة. قالوا: وهذا مما يؤيد أن هذه السورة من السور المدنية. أما آيات هذه السورة فهي 8 آيات، وكلماتها 94 كلمة، وأما عدد حروفها 399 حرفا. هذه السورة المباركة أيها الأحبة الكرام تعالج في مجملها حال أهل الكتاب والمشركين الذين كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. القضية المحورية التي ترتكز عليها هذه السورة المباركة الكلام عن هاتين الطائفتين: الطائفة الأولى أهل الكتاب، والمراد بهم اليهود والنصارى الذين قدمهم الله تبارك وتعالى على المشركين في هذه السورة، وسنبين بإذن الله سبب تقديمهم على هؤلاء المشركين. الفئة الثانية هم المشركون، المشركون والمراد بهم عبدة الأوثان وعبدة النيران وغيرهم من طوائف وملل الشرك عياذا بالله. إذن هي تتحدث عن استمرارهم وعدم انفكاكهم عن كفرهم قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، بل وبعد بعثة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. تبين هذه السورة عظيمة تمسكهم بكفرهم وضلالهم وانحرافهم، ليس جهلا لا سيما أهل الكتاب، لا، وإنما عنادا واستكبارا وجحودا لرسالة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. تقرر هذه السورة بوضوح وبجلاء أن أهل الكتاب اليهود والنصارى أمة كافرة. لاحظ، تقرر هذه السورة في مقدمتها وفي وسطها أن أهل الكتاب، أعني اليهود والنصارى، هم من الأمم الكافرة، هم من الأمم الكافرة. وهذا مما أجمع عليه أهل العلم رحمهم الله قديما، ولم يكن يعرف الخلاف قديما في هذه المسألة، أعني كفر أهل الكتاب من اليهود والنصارى بعد رسالة النبي صلى الله عليه وسلم وبعثته، إلا ما أصبحنا نسمعه في الأزمنة المتأخرة من بعض أولئك المنتكسين علميا، ونعوذ بالله المنبطحين فكريا، الذين أصبحوا يتملقون إلى أهل الكتاب بدعوى أنهم، أي اليهود والنصارى، ليسوا كفارا ولا يدخلون في طوائف الكفر، إلى غير هذا من الهرطقات التي نسمعها. نسأل الله أن يحمينا وإياكم من كل سوء. قال الله تبارك وعز وجل في أول هذه السورة: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. هذه الآية أيها المباركون هي أول آية في هذه السورة، هي هذه الآية وثلاث آيات بعدها، 4 الآيات الأول من هذه السورة المباركة من الآيات المشكلة جدا عند أهل التفسير، وسنذكر هذا إن شاء الله بعد الفاصل. وفقنا الله وإياكم لكل خير.
بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
هل رغبت يوما في بيع سلعة وبحثت عما يوفر لك مشتريا بسعر جيد؟ وهل رغبت في شراء عقار فذهبت لمن يدلك على ما يناسبك. هذه هي حقيقة السمسرة، وعمل السمسار حلال والأجرة عليه مباحة، ويجب أن يكون السمسار ناصحا فيدل صاحب السلعة على أفضل مشتر ويدل المشتري على أفضل سلعة، مصداقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. ويجب أن يكون صادقا في وصف السلعة فلا يغالي فيها ولا يحط من قدرها ليجامل من وسطه بائعا كان أو مشتريا، وإذا حكماه في تقدير ثمن السلعة فليقومها بالعدل، فهي شهادة وأمانة. قال تعالى:
يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط.
وإذا عمل السمسار لأحد المتعاقدين لم يجز له أن يتواطأ مع الطرف الآخر على زيادة السعر أو إنقاصه، فهذا غش وخيانة، لا سيما إذا تولى السمسار العقد لأنه وكيل مؤتمن، ويأخذ السمسار أجرته من البائع أو المشتري أو منهما بحسب الشرط أو العرف، فإذا لم يكن شرط ولا عرف فالأجرة على من وسطه منهما، ويجب أن تكون الأجرة معلومة بأن تكون مبلغا مقطوعا كعشرة أو نسبة مئوية من ثمن السلعة كاثنين بالمئة مثلا، أو يقول له: بعه بمئة وما زاد فهو لك. قال ابن عباس: لا بأس أن يقول: بع هذا الثوب فما زاد على كذا وكذا فهو لك. وقال ابن سيرين: إذا قال بعه بكذا فما كان من ربح فهو لك أو بيني وبينك فلا بأس به، وهذا من الشروط الجائزة فيجب الوفاء بها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما.
بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
الحمد لله، مرحبا بكم أيها الكرام، عدنا إليكم بعد هذا الفاصل الذي كنا قبله قد تحدثنا عن بعض ملامح هذه السورة المباركة، ثم كان آخر ما ذكرنا أن هذه الآيات الأربع الأول من هذه السورة المباركة من الآيات التي وقع الإشكال عند أهل التفسير في بيان معناها. ذكر هذا يعني أجلاء أئمة التفسير كالإمام الفخر الرازي رحمه الله، وابن جرير، الإمام القرطبي، وعدوا فيها أقوالا أوصلها بعضهم إلى 14 قولا في بيان معنى هذا الانفكاك الذي كان من أهل الكتاب قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، بل وبعد بعثة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ولكننا بعيدا عن الخوض في مثل هذه المسائل، سنذكر إن شاء الله تعالى الخلاصة التي يعني ينبغي لطالب العلم، أو هي ما توصلنا بفضل الله عز وجل إليه، وهو اختيار الحافظ ابن كثير وغيره من أهل التفسير رحمهم الله. قال الله: لم يكن الذين كفروا، لاحظ كفروا كما قررنا قبل قليل، من أهل الكتاب، طبعا من هنا الصحيح أنها بيانية، الصحيح أنها بيانية، ليست كما يعتقد البعض أنها جاءت للتبعيض فيقول يعني بعض أهل الكتاب كفار وبعضهم لا، هذه من هنا بيانية. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين، قلنا أهل الكتاب المراد بهم نعم اليهود والنصارى، والمشركين هم عبدة الأوثان، عبدة النار من المجوس ونحوهم إلى غير ذلك. هؤلاء يقول الله عز وجل عنهم: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين. كلمة منفكين الصحيح أنها من الانفكاك، والانفكاك هنا هو الانفصال، يعني عندك أمر أو عندك أمرين اتصل بعضهما ببعض، فأنت تريد أن تفصل أحدهما عن الآخر تقول له فكها، فهذا الانفصال هو الفك، هو الفك، كأنك تفصل عظما من مفصله. إذا جاء الواحد يقطع يعني اللحم ويقطع وينزع العظم، فإنه نزعه لهذا العظم من مكانه من مفصله يسمى فكا، فكه يسمى فكا. فيقول الله عز وجل: هؤلاء أهل الكتاب اليهود والنصارى والمشركين منفكين، ما زالوا على هذا الانفكاك، على هذا الانفصال، ها، حتى تأتيهم البينة. إيش المراد بهذا الانفكاك، هذا الانفصال من المشركين ومن أهل الكتاب حتى تأتيهم البينة؟ الصحيح قال أهل التفسير: أي أنهم ما زالوا منفصلين عن الحق، بعيدين عنه، لا يعرفونه ولا يأخذون به. هذا حال أهل الكتاب، وهذا حال المشركين، منفكين منفصلين عن الحق منذ أن عياذا بالله بدأوا في التحريف، يعني أهل الكتاب، وإضلال الناس وإغوائهم وتغطية ما في كتبهم من الحق والهدى والضلال، ليس جهلا منهم، وإنما عياذا بالله عنادا واستكبارا أو طمعا في الدنيا وفي ملاذها، فاشتروا بآيات الله ثمنا قليلا. فلا زالوا عن هذا الانفصال وهذا الانفكاك عن الحق، وهذا الانفصال عن الهدى، وهذا الانفصال عن محامد الأمور، حتى للغاية، حتى هنا جاءت لبيان الغاية، حتى تأتيهم البينة. حتى تأتيهم البينة، ما المراد بالبينة؟ البينة هي الحجة الواضحة، الحجة الواضحة التي هي باينة للعيان، ليس فيها إشكال وليس فيها لبس. طيب، استمر أهل الكتاب على هذا الانفكاك منذ أن كانوا مع المشركين حتى تأتيهم البينة. أولا، ما المراد بالبينة؟ هذه الحجة الواضحة البينة ما هي؟ قال الله عز وجل في بيانها بما لا يحتاج إلى مزيد كلام، قال: رسول من الله. إذن الحجة البينة الواضحة التي جاءت من الله تبارك وتعالى هي رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. لماذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو البينة، هو الحجة الواضحة؟ لأن الكتب الموجودة عند أهل الكتاب من اليهود والنصارى كانت تبشر برسالته عليه الصلاة والسلام، وبقدومه، وبأماراته، ومكان خروجه، فهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. طيب، هذا في حق اليهود والنصارى أهل الكتاب. طيب، والمشركين ما دخلهم في هذا؟ وهل كانت فعلا عندهم هذه الحجة الواضحة، وهل كانت عندهم هذه الأمور وهذه الأعلام؟ نقول: نعم. من أين؟ من اليهود والنصارى، فإنهم كانوا يستفتحون على الذين كفروا كما قال الله: فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. فكان اليهود والنصارى يستفتحون على أهل الكتاب بأنه قد آن أوان ظهور نبي آخر الزمان، فإن ظهر فإننا سنتبعه ونقتلكم قتل عاد وإرم. كانوا يستفتحون على الذين كفروا بهذا الكلام، فكان أهل الكتاب يعرفون ذلك من خلال كتبهم، وكان المشركون كذلك يعرفون هذا من خلال إعلام أهل الكتاب وإخبارهم لهم. فكان الكل يترقب هذه البينة، هذه الحجة الواضحة التي هي رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال الله: رسول من الله. هذا الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم رسول من الله يتلو صحفا مطهرة. والتلاوة هي ترداد الكلام، أنا أقول كلام وأنت تردده من غير زيادة ولا نقصان. فإذا قلت كلاما فقلت أنت هذا الكلام بعدي بغير أن تزيد أو تنقص تسمى تلاوة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان تاليا للقرآن، لأنه قد أخذه عن جبريل عليه السلام، وجبريل عليه السلام أخذه عن الله تبارك وتعالى، فكان عليه الصلاة والسلام يتلو هذه الآيات المباركات المكتوبة في الصحف. صحف جمع صحيفة، هذه الصحف مطهرة مطهرة نقية من كل شرك، من كل كذب، من كل زيغ، من كل دنس، فهي صحف مطهرة. لماذا؟ لأن فيها كلام رب البرية تبارك وعز وجل. طيب، هؤلاء أهل الكتاب وهؤلاء أهل الشرك الذين كما قال الله عز وجل ما زالوا منفكين حتى تأتيهم البينة، هل لما جاءتهم هذه البينة آمنوا وصدقوا؟ الحال أن أكثرهم استمر على كفره ومنهم من آمن، الحال أن منهم من آمن ومنهم سواء من اليهود أو من النصارى أو من المشركين، ومنهم من استمر على كفره ولم يستفد من ظهور هذه البينة الواضحة التي أرسلها رب البرية تبارك وعز وجل. إذن لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين، ما زالوا منفكين منفصلين حتى تأتيهم البينة. ما هي هذه البينة؟ رسول من الله، هذا الرسول إنما هو موكل بتلاوة هذه الصحف المطهرة. وسبحان الله يا أحبة، كيف أن القرآن الكريم يجعل الله تبارك وتعالى من أعظم الغايات التي تكون معه هي مجرد تلاوته، يعني مجرد تلاوة القرآن الكريم دعوة إلى الله عز وجل وخير وفضل، تكفي أحيانا بل غالبا في إرجاع الناس من الكفر والله إلى الإسلام. ولهذا الله عز وجل مثلا يقول للنبي صلى الله عليه وسلم وإن أحد من المشركين استجارك فأجره. طيب إلى متى؟ قال حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة. مجرد أن يسمع كلام الله عز وجل فإن لإسماعه لكلام الله فيه حجة واضحة قوية عليه تكفي تماما في إقامتها. نسأل الله أن يشرح صدورنا وإياكم بالقرآن. وللحديث بقية إن شاء الله بعد الفاصل.
بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
من رضي بالله ربا حقت عليه طاعته وعبادته. قال تعالى
رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته.
والصبر على أداء الطاعات أكمل من الصبر على اجتناب المحرمات. وطاعة الله تحتاج إلى أنواع من الصبر، كالصبر على الإخلاص فيها ومدافعة دواعي الرياء والغرور، والصبر على الاتباع فيها وتكميلها، والصبر على ترك التقصير فيها والابتداع والمداومة عليها وعدم الانقطاع. قال تعالى
وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى.
ومن صبر على الطاعة أثيب عليها عند العجز عن فعلها. قال صلى الله عليه وسلم إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا. والمداومة على الطاعة تقود إلى حسن الخاتمة، فإن الكريم قد أجرى عادته بكرمه أن من عاش على شيء مات عليه ومن مات على شيء بعث عليه. فاصبر على طاعة الله حتى تلقاه. قال الحسن البصري رحمه الله إن الله لم يجعل لعمل المؤمن أجلا دون الموت، ثم قرأ
واعبد ربك حتى يأتيك اليقين.
بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
الحمد لله رب العالمين، مرحبا وأهلا وسهلا بكم أيها الأحبة. عدنا إليكم بعد الفاصل الذي كنا قد بدأنا فيه الحديث عن هذه السورة المباركة، أعني سورة البينة. يقول الله تبارك وتعالى: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. رسول من الله، هذه البينة قلنا هي رسول من الله، والمعني به محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، رسول من الله. هذا الرسول وظيفته يتلو صحفا مطهرة. هذه الصحف المطهرة يقول الله عز وجل عنها: فيها كتب قيمة. لاحظ، هذه الصحف المطهرة مكتوب فيها، ها، فيها كتب، أمر قد كتب فيها. هذه الأمور التي كتبت فيها التي تتضمن الشرائع، الأحكام، القصص وما شابه ذلك، العقائد قبل هذا، هذه الموجودة في القرآن الكريم التي وجدت في 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 ثنايا تلك السور الموجودة 114 سورة في كتاب الله عز وجل، كلها قيمة، غاية في الاستقامة، غاية في الاستقامة. انظر يا رعاك الله، تأمل في كتاب الله من أوله إلى آخره، في هذه السور المباركة 114 سورة في هذا المصحف العظيم، هل تجد في شيء منها شيئا من الخلل أو نعوذ بالله الخطأ أو الزلل؟ الجواب: كلا والله، لأنه محفوظ بحفظ الله الذي قال وقوله الحق: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. إذن كل هذه السور الموجودة بما فيها من عقائد وشرائع، حلال وحرام وأوامر ونواهي وذكر حدود وقصص، كلها قيمة، غاية في الاستقامة، لا عوج فيها بفضل الله تبارك وتعالى، ولا خلل ولا زلل. ثم قال تبارك وتعالى عن اليهود والنصارى وعن المشركين بعد مجيء هذه الحجة، بعد مجيء هذه البينة الواضحة وهي رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أنزل معه هذا الكتاب الخالد، هل استبروا على كفرهم أم عادوا ودخلوا إلى الإيمان واتبعوا هذا الرسول؟ قال الله: وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. أهل الكتاب ما حصل فيهم التفرق الحقيقي إلا بعد أن جاءتهم البينة التي هي رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. المعنى أنهم كانوا قبل مجيئه صلوات ربي وسلامه عليه يبشرون به كما قلنا، ويستفتحون على الذين كفروا بأنه قد آن زمانه، فيذكرون لهم علاماته وما شابه ذلك. ومع ذلك لما جاء عليه الصلاة والسلام بدت هذه البينة بأماراتها، إي والله بأماراتها، يعني لعله قد مر على بعضكم قصة سلمان الفارسي، الذي ذاك الصحابي العظيم الذي عاش تلك التجربة العجيبة وتلك الرحلة الغريبة، ذاك الباحث عن الحق الذي خرج من أرض فارس مرورا يعني ببلاد الشام حتى وصل إلى المدينة في الجزيرة العربية، المدينة المنورة، فكان بعد أن كان حرا أصبح عبدا عند بعض يهود المدينة، وسمع بأذنه ما يتناقله أهل الكتاب من اليهود بعد ظهور النبي صلى الله عليه وسلم، لما جاء سيده وأخبر أخاه أن محمدا عليه الصلاة والسلام قد وصل إلى المدينة، وأنه قد رأى فيه الأمارات والعلامات، فقال له: أهو هو؟ قال: نعم هو هو، علاماته وأماراته. قال: فماذا نويت؟ ما الذي تريد؟ ما الذي ستفعل؟ الاتباع أو الترك؟ قال: مفارقته إلى أن أموت. عناد واستكبار نعوذ بالله. سلمان نفسه لما ذهب بعد ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم كان ينظر في أماراته، سواء ما كان من خاتم النبوة، سواء ما كان من قبوله للهدية ورده للصدقة، سواء ما كان من أنه كلما ازداد صلى الله عليه وسلم إغضابا ازداد حلما، تأكد من علامات وأمارات النبي صلى الله عليه وسلم وأنه هو هو رسول الله التي كان يقرأها في الإنجيل قبل ذلك. إذن كانوا يعلمون هذا، ولكن تفرقوا، فمنهم من آمن كسلمان وأبي وعبد الله بن سلام وغيرهم، ومنهم من استمر على كفره وعناده وضلاله عياذا بالله. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. طيب أي ربي، ما الذي أمر به هؤلاء القوم من أهل الكتاب؟ ما الذي أمروا به؟ هل أمروا بما أمرنا به من الحق والخير والهدى؟ قال الله: وما أمروا في كتبهم التي أنزلها الله تبارك وتعالى عليهم، وما أمروا إلا ليعبدوا الله في كتبهم. نعم، في كتبهم أن يعبدوا الله عز وجل، التي هي يعني هذا المقصد العظيم الذي هو أمر الله تبارك وتعالى لكل خلقه في كل زمان ومكان وعلى لسان كل رسول: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ليوحدون. الجميع يوحد الله تبارك وتعالى. فهؤلاء اليهود والنصارى في كتبهم قبل تحريفها وتغييرها وتبديلها، الله يقول: وما أمروا إلا ليعبدوا الله، ليوحدوا الله، ليعبدوه وحده لا شريك له ولا رب سواه، ويكونون في حال عبادتهم لله تبارك وعز وجل مخلصين له الدين. توحيدهم، صلاتهم، صيامهم، كل أعمالهم تكون خالصة لوجه الله عز وجل، لا يقصدون بها أحدا من البشر إطلاقا ولا أحدا من الخلق، إنما يتوجهون بكل عمل من أعمالهم الصالحة إلى الله تبارك وعز وجل. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم الإخلاص. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له وحده لا شريك له ولا رب سواه، الدين الذي يدان الله عز وجل به من توحيد وصلاة وصيام وغير ذلك. فالجميع أمر بهذا الأمر، الجميع أمر بهذا الأمر، أن يعبدوا الله وأن يكونوا في حال عبادتهم لله مخلصين له الدين، بل ويكونوا أيضا حنفاء. والحنيف هو المائل من الكفر إلى الإسلام، المائل من الباطل إلى الحق والهدى، هذا هو الحنيف، الذي يترك ما هو عليه من الباطل، يترك ما هو عليه من الضلال، يترك ما هو عليه من الكفر، ويميل إلى الحق، إلى الإسلام، إلى الإيمان. ولهذا كان إبراهيم حنيفا مسلما مائلا عن الكفر إلى الإسلام. والجنف كما قال أهل العلم هو الميل من الحق إلى الباطل عياذا بالله. إذن حنفاء، فالذين أمروا من أهل الكتاب أمروا بهذه الأوامر: أولا عبادة الله، وأن تكون عبادة الله خالصة له فيكون الدين كله لله تبارك وتعالى، وأن يكونوا مائلين حنفاء، مائلين من الباطل إلى الحق حنفاء. ثم أيضا مما أمر به أهل الكتاب بإقامة الصلاة، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. فأمروا أولا بإقامة الصلاة، إقامتها بأن يؤتى بها بأركانها بشروطها حيث أمر الله تبارك وتعالى بها. أمرهم الله يقيموا هذه الصلاة، وأمرهم الله تبارك وتعالى أيضا أن يؤتوا الزكاة. إذن هذه شرائع واحدة، هذه الأمر بعبادة الله وحده، الأمر بالإخلاص له، الأمر بأن يكون العبد حنيفا لله تبارك وتعالى، الأمر بإقامة الصلاة، الأمر بإيتاء الزكاة. هذه الأمور أمور مشتركة بيننا وبين أهل الكتاب. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نشرك بالله. إذن في قاسم مشترك بيننا وبين هؤلاء، لو أنهم أخذوا به مع إيمانهم برسولنا صلى الله عليه وسلم كما آمنا برسولهم لخرجوا من كفرهم إلى الإيمان بفضل الله تبارك وتعالى. طيب هذا المجموع كله الخمس التي ذكرناها، قال الله: وذلك دين القيمة. ذلك، هذه الإشارة إلى الأمور السابقة التي ذكرها الله من عبادته وإخلاص العبادة والدين له، وأن يكون العبد حنيفا مقيما للصلاة، مؤتيا للزكاة؟ قال وذلك دين القيمة، ذلك المذكور آنفا هو دين القيمة، الدين المستقيم الذي لا اعوجاج فيه، والذي يريده الله تبارك وتعالى من كل عبد من عباده. هذا ما تيسر إعداده وتهيأ إيراده، سائلا لله تبارك وتعالى أن أكون قد أصبت فيما ذكرت. أسأل الله التوفيق والسداد لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وإلى لقاء آخر بإذن الله. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.
يا راغبا في كل علم نافع،
ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته، ومعه نطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي. أكاديمية زاد،
زاد أكاديمية ينبوعها صافي صافي ليروي غلة الظمآن. هذا كتاب الله روح قلوبنا، خير الدروس تعلم القرآن. بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.